العربي الجديد بودكاست.
أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم بالفرح والبهجة. الموت ظاهرة حتمية تتساوى أمامها جميع المخلوقات على وجه هذا الكوكب، ونحن بينهم. كثر منا نحن البالغين تعرض أو سيتعرض لشرح هذه الظاهرة وأسبابها لطفل ما عند فقد أحد من الأهل أو الأصدقاء، في محاولة لتمكينه من استيعاب فكرة الغياب الدائم أو العدم، والتي قد تشكل معضلة فكرية ونفسية للأطفال. فكيف نقارب هذا الحدث بالشكل الأمثل؟ ما الذي علينا قوله وبأية طريقة؟ وما الذي يجب أن نمتنع عن قوله أيضا؟ هذا ما سنخوض فيه اليوم. معكم دكتور سمير قنوع، وهذه حلقة جديدة من برنامج إكسير على العربي الجديد بودكاست. قد لا يحب كثير منا التحدث مع أطفاله عن الموت في الأحوال العادية، لكننا لا نريد لأطفالنا أن يتعرفوا على مفهوم الموت بالطريقة الصعبة عند وفاة شخص ما يعرفونه مثلا، ولا نريد لهم أيضا أن يعيشوا هذه التجربة المؤلمة دون أن يكونوا مهيئين لها. من الملاحظ في مجتمعاتنا أنه في بعض حالات الوفاة وما يتلوها من حزن وبكاء ومراسم دفن وعزاء، ينشغل الناس عن الاهتمام بالطفل ومشاعره واحتياجاته البدنية والنفسية. من جانب آخر، يحاول البعض ابتداع قصص وتبريرات للأطفال قد تفضي إلى انعكاسات سلبية، خاصة عندما يتدخل كثيرون كل على طريقته في عملية الشرح للطفل أثناء رعايته أو مواساته، ما قد يحشو مخيلته بأفكار مضللة وصور متناقضة وغير منطقية. التعامل مع الطفل هنا يختلف بحسب عمره وقدراته المعرفية، ومنها قدرته على فهم مفردات اللغة ومعانيها ولو بطريقة مبسطة. بداية، علينا معرفة أن الأطفال وحتى عمر سنتين لا يمكن أن يستوعبوا فكرة الغياب الدائم سوى بالتعود على هذا الغياب، وذاكرتهم قاصرة عن الاحتفاظ بذكرى المتوفى بشكل عفوي لفترة تتجاوز أسابيع عدة مهما كان قريبا منهم. لذا ليس مطلوبا الشرح لهم حول قضية الموت نفسها، وفي هذه المرحلة العمرية فقط يمكننا أن نبرر الغياب بقصة بسيطة شرط أن نحكي الحقيقة للطفل عندما يكبر. وعلينا ألا ننسى أن الأطفال في هذا العمر حتى الرضع منهم يتأثرون بحزن الآخرين من حولهم، وقد يثير قلقهم وخوفهم رؤية مظاهر التأثر البالغ عند الأم أو الأب. لذا من الضروري استمرار العناية الدقيقة بالطفل كما اعتاد ولو من شخص قريب، ومن الضروري أيضا ضبط مشاعرنا أمامهم قدر استطاعتنا. بعد عمر سنتين وحتى 7 سنوات يبدأ الطفل باستيعاب فكرة الموت كغياب دائم بلا رجعة، ولكن بشكل تدريجي يتناسب مع نضجه والحوادث البسيطة التي تمر به. وفي هذه المرحلة يمكننا استخدام كلمة الموت وشرح مفهوم عدم العودة في حديثنا مع الطفل عندما نحاوره حول موت نبات اعتنينا به أو حيوان كان يعيش معنا. هكذا ستضاف مفردة الموت إلى قاموس الأطفال اللغوي، وحتى من دون قصد منا أحيانا عندما يسمع تعابير كناية متكررة مثل سأموت من الجوع أو أنا ميت من التعب، وتعابير أخرى كثيرة تستخدم فيها كلمة موت مجازيا. بعد سن 7 تبدأ فكرة الموت الموازية للعدم والفناء بأخذ حيز من تفكير وإدراك الطفل الفلسفي للحياة، لأنها تطرح كثيرا من التساؤلات في ذهنه عن الماهية والكيفية والمسببات وما بعد الموت، والتي من واجبنا الرد عليها بالطريقة المناسبة عندما نسأل. كما تبدأ تلك الفكرة بأخذ حيز من خوف الطفل على نفسه أو على من حوله خشية خسارة أحد منهم. في حال حصول وفاة فرد في العائلة أو أحد الأصدقاء، هناك مجموعة من القواعد قد تساعدنا في التعامل مع هذا الموضوع التربوي الشائك نوعا ما. أولا، من يجب عليه التحدث إلى الطفل؟ حيث يفضل أن يقوم الأب أو الأم أو كلاهما معا بذلك وعلى انفراد دون مشاركة آخرين. ثانيا، اختيار المكان المناسب للحديث مع الطفل، حيث يفضل أن يكون مكانا منعزلا هادئا وقليل الفوضى كي يوفر بيئة نفسية آمنة. ثالثا، يجب أن نحافظ على التواصل البصري والجسدي مع الطفل أثناء الحديث، فتواصل العيون يبعث على الصدقية والجدية، والتربيت على الكتف أو الاحتضان أو مداعبة شعر الطفل كلها تخفف من خوفه. رابعا، من المهم اختيار لغة بسيطة مناسبة للعمر وعدم اختلاق قصص تخالف الواقع كما يفعل البعض عندما يقولون للطفل أن جده أو صديقه سافر أو مرض وسيبقى في المستشفى أو صعد إلى السماء أو أخذته الملائكة. ويمكننا بدل ذلك وحتى عمر السابعة تفسير الموت ابتداء من فكرة الوجود بشرح دورة الحياة وكيف كان الإنسان بداية غير موجود وأنه سيغيب لأن عمره انتهى ككل المخلوقات. وعلينا أن نشرح للأطفال الأكبر بعد سن السابعة آلية الموت البيولوجية وكيف تموت الأعضاء عندما يتوقف القلب، ويمكن أن نستعين برسوم أو فيديوهات بسيطة لشرح ذلك، لا ضير طبعا في إضفاء بعض اللمسات الدينية على قصة الحياة والموت عند المهتمين بتربية أبنائهم على عقيدة دينية معينة، لكن دون استخدام أي صور أسطورية غير منطقية. من المهم جدا الابتعاد عن بعض الشروح التي تعتبر في علم النفس ذات تأثير سلبي على الطفل، ومنها أن نقول للطفل أن المتوفى رحل إلى مكان أو عالم أفضل من عالمنا، ما قد يسيء إلى علاقة الطفل بالحياة ويجعله يستسهل أو يحبذ فكرة الموت علّه يلقى من يحب ويفتقد. وعلينا أيضا التحلي بسعة الصدر، لأن الطفل قد يسأل بفضول بالغ عن تفاصيل كثيرة وقد يكرر الأسئلة، فالأطفال يحتاجون لإجابات توكيدية متكررة في الكثير من الحالات ليتمكنوا من ترسيخ شروحنا في أذهانهم. أحد الأخطاء التي يقع فيها البعض إنكار مشاعر حزن الطفل أو محاولة كفه عن الحزن، طالبين منه عدم البكاء مثلا لأنه رجل والرجال لا تبكي، أو أن نقول له لا تبكي فالمتوفى سيحزن لحزنك، بل على العكس تماما، يجب تشجيع الطفل على التعبير عن حزنه دون خجل، مع الشرح له أن الحزن ليس عيبا، إنما هو جزء من مشاعر الإنسان الطبيعية ويستطيع التعبير عنه سواء بالبكاء أو الرسم أو أي نشاط اجتماعي لتذكر المتوفى وصفاته الجيدة وأعماله الصالحة. قد يعاني الأطفال من اضطراب النوم والشهية بعد حوادث الوفاة حولهم، وقد يشعرون بالكآبة لعدة أسابيع، ومنهم من يصبح عدوانيا نوعا ما، وكل تلك ردود فعل طبيعية على أن لا تتجاوز مدة 3 أشهر، ومن الضروري استشارة المختص النفسي في حال استمرارها. كلمة أخيرة، علموا أولادكم رغم قسوة فكرة الموت ووحشة الغيابات أن يعيشوا حياتهم ويثروا فيها ويبذلوا قصارى جهدهم لفعل كل خير وتحقيق كل إنجاز عظيم. ولا تستغربوا إن شعر أطفالكم بالخوف عليكم إذا ما اختبروا حادثة وفاة في محيطهم، حتى أنهم قد يأتون إليكم ليسألوا إن كنتم ستموتون أنتم يوما ما. قولوا لهم نعم، لكن لكل إنسان أجل، وإلى أي حين ذلك الأجل فإنكم ستبقون إلى جانبهم عونا وسندا، وستبادلونهم الحب ومسرات الحياة إلى آخر لحظة في الحياة، ودمتم بألف خير.